الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة في مستهل هذا الفصل الدراسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يوفقنا في هذا الفصل للقاءات مباركة يجعل الله سبحانه وتعالى فيها اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ونسأل الله بفضله وكرمه ألا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، إنها نعمة عظيمة أن نعود إلى سالف اجتماعنا، وذلك من فضل الله علينا. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع لا يحد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لشكر نعمته علينا دائما وأبدا. فإن المؤمن الحق هو الذي لا يزال يتقلب بين الأحوال الثلاث، يصبر إذا أصابته ضراء، ويشكر إذا نزلت به من الله نعماء وسراء، ويستغفر إذا أذنب وعصى ربه سبحانه وتعالى. فالمؤمن الحق هو الذي يوفي هذه المقامات الثلاثة حقها، ويكون في كل حال مع أحد هذه المقامات، إما شاكرا أو صابرا أو مستغفرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من أولئك القوم وإياكم. لا أدري، نحن في آخر درس تحدثنا عن علم المناسبات كذا. كنا تحدثنا عن علم المناسبات، ولا بأس قبل أن نكمل هذا الموضوع أن نعود بإمامة يسيرة على ما تكلمنا عنه في الدرس الأخير في الفصل الماضي. كنا تحدثنا عن تعريف المناسبات، وقلنا بأنه علم تعرف به وجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض، وقلنا عبرنا بكلمة أجزاء القرآن لتشمل أول السورة وآخر السورة، وأول السورة مع آخر السورة التي قبلها، والسورة مع السورة، وأيضا الحكم مع الحكم، والقصة مع القصة. وأيضا تحدثنا عن تذييل أو خواتم الآيات بالأسماء والصفات، ومناسبة تلك الأسماء والصفات لتلك الآيات. كل هذا داخل في علم المناسبات، وهذا العلم واسع لو أراد الإنسان أن يتكلم فيه بتوسع، بمعنى أن هناك ارتباطا حتى بين الأحرف، وحتى اختيار الكلمة في الموقع المعين دون اختيارها في الموقع الآخر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا البلد، وفي سورة البقرة وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا. طيب ليه بلدا والبلد؟ تجد أن لكل واحدة منهما مناسبة تليق بمقام الآيات، يعني حتمت اختيار هذا اللفظ أو زيادة حرف ال. ال هنا نقصت وجاءت في سورة البقرة بلدا، لأنه ما كان هناك بلد. إبراهيم يدعو الله بأن يكون هذا بلدا، أي نعم، فلم يكن هناك شيء أمامه، لا من البيوت ولا من المساكن ولا من العمران ولا من السكان ولا غيره. فيقول رب اجعل هذا بلدا آمن. فدعوته هذه قبل أن يبني البيت، وقبل أن يكون بلدا زاهرا بلدا عامرا، قبل أن يكون في هذه المثابة. فلما عمر وبني البيت وانتهى منه وبناه هو وابنه عليهما الصلاة والسلام، قال رب اجعل هذا البلد آمن واجنبني وبني. صار بلد وصار شيء يرى ظاهر للعيان، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وهكذا. فالحاصل أن القرآن عجيب بكل معنى العجب، فيه من الأسرار والبدائع واللطائف ما ينقضي عنده عجب كل ذي عجب. نعم. ولذلك يعني مهما تحدث الإنسان في هذا المجال سيجد نفسه عاجزا عن إيفائه حقا. أقول ثم تحدثنا عن أهمية هذا العلم وأقوال العلماء فيه، وبينا أن العلماء ذكروا أن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط كما قال ذلك الإمام الرازي رحمه الله، وأيضا بينا أن من إعجاز القرآن الإعجاز في الترتيب، وإن كان كثير من أهل العلم شغلوا بالإعجاز اللغوي أو البلاغي إلا أنه أيضا هناك إعجاز في ترتيب آيات القرآن لم يعره كثير من الناس اهتماما، علما بأنه حري بالاهتمام والعناية والتدبر من القارئ للقرآن الكريم. لماذا جاء الله بهذا الحكم بعد هذا الحكم؟ لماذا أتي بهذا الحكم بعد هذا الحكم؟ لماذا ذكرت هذه القضية وهذه القصة بعد هذه القصة؟ لماذا قدمت قصة كذا على قصة كذا؟ حتى في أسماء السور كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، يعني اسم السورة يختار، وخصوصا إذا كانت توقيفية وليس اجتهادية من العلماء، إذا كانت توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن الاختيار ذلك الاسم في السورة أو للسورة له مغزى ينبغي أن يتوقف عنده القارئ. فالكتاب يا إخواني كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن من؟ من لدن حكيم الخبير، حكيم يضع الأشياء في مواضعها. لا يمكن أن نضع شيئا عبثا، ولا يمكن أن نضع شيئا في موقع أليق منه موضع آخر، بل كل كلمة تأتي تخدم المعنى في ذلك الموقع، لا يمكن أن تفي كلمة أخرى مكانها. لاحظ مثلا، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين. وفي سورة الأعراف وقطعناهم البقرة فانفجرت، نعم فانفجرت أحسن فانفجرت، وفي الأعراف فانبجست، قال الله عز وجل وقطعناهم 13 أسباطا أمما، وإيش الآية؟ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 13 عينا. لي مرة انبجست ومرة انفجرت. في سورة الأعراف التفصيل في هذه القصة وفي الأحداث الأخرى لموسى أكثر مما حصل في سورة الأعراف، فتعتبر الأصل. ودائما نجد في القصص مكانا أصليا ومكانا فرعيا. في هذه القصة يعني سورة الأعراف ذكر الانبجاس. لماذا؟ لأن الانبجاس أول الانفتاح، أول الانفتاح. ذكر الله سبحانه أول من فتح الصخر كان موسى، معه حجر يقول علماء إنه مربع له يعني 12 جهة، له 12 جهة، فكان يضربه عليه الصلاة والسلام تنفجر منه عيونه. فالله ذكر في سورة الأعراف الانبجاس. سورة الأعراف مكية ولا مدنية؟ سورة الأعراف مكية، بينما سورة البقرة مدنية. فذكر في الأولى أول الانبجاس، أما الثانية ذكر الانفجار الذي يعقب الانبجاس، قال فانفجر لأنه إيش؟ لأنه بعد الانبجاس يأتي الانفجار، أول ما تأتي تضرب الصخرة تنفتح قليلا ثم يخرج منها الماء ثم يتفجر. وهكذا كان مع هذا الحجر الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام، على خلاف بين أهل العلم هل كان حجر معين كان موسى يحمله معه مع قومه يضعون به إذا ضعنوا ويضعونه إذا وقفوا، أو كان أي حجر يضربه، لكن بما أنه لم يرد في ذلك نص نقول المهم أنه حجر جرت فيه معجزة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. فكان كل سبط من بني إسرائيل يستقي من ناحية من نواحي هذا الحجر الاثني عشر،
الحاصل لاحظ كيف اختيرت كلمة إيش؟ انبجست في موضع والثاني انفجر. قد يقول قائل هذا من التلوين في الأسلوب، مرة يختار كذا ومرة يختار كذا. لا، ليس مجرد تلوين في العبارة كما يحصل عند الأدباء. الأدباء دائما تجدهم يلونون في العبارة، مرة يذكر كذا ومرة يذكر كذا، لكن هناك حكمة في الغالب من اختيار كل في موقع. قد يكون ينتبه لشيء في موضع معين فيضع يعني تلك العبارة لتخدم ذلك المعنى في ذلك السطر، لكن ينسى باقي العبارات. أما الله سبحانه وتعالى في كل عبارة، في كل بل في كل حرف يا إخواني يختار، يكون هناك حكمة من اختيار ذلك الحرف وزيادته في ذلك الموضع. لاحظوا مثلا، الآن تذكرت مثالا جيدا في سورة البقرة، قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، إيش؟ يذبحون أبناءكم كذا. وفي سورة الأعراف نفس العملية، قال وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، إيش؟ يقتلون أبناءكم. سورة إبراهيم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. ليه هنا يذبحون، هنا يقتلون من دون واو، وهنا ويذبحون؟ شوف الدقة يا إخوان، دقة في غاية متناهية، والله ما تزيد الإنسان إلا إيمانا وتعلقا بهذا القرآن العظيم. تدرون لماذا؟ لأن هذه الآية الأخيرة آية أمر فيها موسى بأن يعدد النعم على قومه، وتعداد النعم مناسب وإيه؟ أي نعم الواو. لذلك قال وإذ قال موسى، لأن الله قال له ولقد أرسلنا موسى، وقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وإيه؟ وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. فموسى أمر بأن يعدد عليهم النعم التي أنعم الله عليهم بها، وذكرهم بآيات الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الاستجابة من موسى كالتالي وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء، نعمة، بلاء بمعنى نعمة، بلاء من ربكم عظيم. لاحظتم يا إخواني؟ فالموقف موقف تعداد نعم يحتاج إلى واو. ألم أكرمك وأقدرك وأرفع من مقامك وأثني عليك واو 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 حتى إيش؟ وعدد عليك النعم وجعلك تذكرها واحدا تلو الآخر. وحرف واحد يقول واحد جاء هنا يعني هل من الله سبحانه وتعالى بس، لا، فيه حكمة وهناك سر، وهذا الذي يبدو لنا والذي يخفى علينا أكثر يا أخي، الذي يخفى علينا أكثر. ولذلك حينما تراجع مثلا كلام المفسرين حول زيادة هذا الحرف هنا في هذا الموطن تجد كل واحد يأتي بشكل، وكل هذه الأوجه لا تتضارب، كلها تصدق على هذا الذي، لأن أوجه البلاغية كما يقولون الأوجه البلاغية لا تتضارب بل تتعارض. الحاصل أن من أوجه إعجاز القرآن النظر في نظمه وترتيبه، في ترتيبه ووجوه ارتباطاته. لذلك يقول البقائي بهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من اللب. وذكر كلمة يعني قرأناها في الدرس الماضي، يعني لا حاجة لنا الآن إعادتها. ثم ذكرنا أول من أظهره وأهم المؤلفات فيه، وقلنا أن أبي بكر النيسابوري القرن الرابع توفى سنة 324 يعد أول من أظهر هذا العلم في بغداد وتكلم عنه، وكان يجري على بعض العلماء لعدم عنايتهم بهذا العلم. ثم ممن تكلم فيه ويعني وهب فيه طرفا من الحكمة الإمام العربي رحمه الله تعالى، لكنه قال في كلمة الله، أدي أنا دونته هنا، كل نعم هذا العلم فتح لنا فيه يعني فتح. فلما رأينا الخلق بأوصاف البطلة يعني طوينا هذا العلم وجعلناه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه ما رأى أحدا يتلقى منه يعني هذه القضية بجدية وانتباه واهتمام بالغ. أما المؤلفات فيه فقد قسمناها ثلاثة أقسام. قلنا القسم الأول من أفرده بالتصنيف، من أفرد هذا العلم بالتصنيف، ومن أشهرهم أبو جعفر بن الزبير الأندلسي في كتابه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن، هذا في السور فقط، في السور فقط. والسيوطي أيضا في كتابه تناسب الدور في تناسب السور، وعبد الله الغماري في كتابه جواهر البيان في تناسب سور القرآن. وأعظم من كتب في هذا العلم وأشفع وغاية القصوى فيه وغدا المرجع الذي لا يستغنى عنه هو البقاعي رحمه الله تعالى في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. الكتاب يقع في 23 مجلد وطبع طبعة أخيرة لكن مضغوطة في 8 مجلدات موجودة الآن في السور. والقسم الثاني من المؤلفات فيه الذين جعلوه نوعا من علوم القرآن وتحدثوا عنه في بابه من كتبه، منهم الزردشت في كتاب البرهان جعله النوع الثاني من أنواع علوم القرآن، وذكر قرابة 60 نوعا، ذكر النوع الثاني علم المناسبة. ومنهم السيوطي رحمه الله تعالى وقد جعله في النوع الثاني والستين من كتابه الإتقان. القسم الثالث المفسرون الذين عنوا بذكر المناسبات في تفاسيرهم، ومن أشهرهم الفخر الرازي في تفسير الكبير مفاتيح الغيب، فهو يعنى عناية بالغة بهذا الجانب، دائما يحاول يذكر الروابط بين الآيات، وإن كان نفسه فيه شيء من الفلسفة لكن في الجملة يعني فيما كتبه نفع عظيم لهذا المجال. الثاني منهم أيضا أبو السعود في تفسيره المسمى إرشاد العقلي السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ومنهم أيضا سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن، قد كان يعنى حينما يفتتح السورة بذكر موضوعات السورة التي تحوم السورة حولها، ثم يحاول أن يربط المقاطع بتلك الموضوعات التي تحدث عنها في مقدمة السورة. ولذلك حينما تقرأ في الظلال تجد أن المؤلف يحاول يربط بقضية معينة أو قضيتين أو قريب من هاتين القضيتين، يحاول يربط بهما طوال ما أن تقرأ في تفسير السورة. ما ذكرنا فوائد هذا العلم، ذكرنا فوائد العلم ولا ما؟ ها؟ أي نعم. قلنا من فوائد هذا العلم أنه يزيل الشك الحاصل في القلب بسبب عدم التأمل في دقة النظر، لأنه أحيانا تأتي قضية ويليها قضية أخرى لا تدرك يعني ما سر الوصل والجمع بينهم، فقد يحدث هذا القلب شيئا، ما الجامع بين هذا الأمر وهذا الأمر؟ فإذا اهتم الإنسان بهذا العلم أدرك سر الربط والجمع بين هذه الآيات في هذه المواقف، وازداد إيمانه، وازداد إيمانه وإدراكه لحكمة ودقة ترتيب القرآن الكريم، وزال الشك العارف بقلبه من عدم يعني الترتيب المذكور في الآيات، مثل ما ذكرت لكم في الترتيب المذكور في آيات الصيام. ذكر الله سبحانه وتعالى قبل آيات الصيام آيات الوصية، قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ثم بعدها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وبعد ما انتهى من آيات الصيام تحدث عن الرشوة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طيب ما وجه الربط بين الصيام والوصية والرشوة وأكل المال بالباطل؟ تجد أن الصيام يربي في الإنسان الخشية من الله سبحانه وتعالى، يربي في الإنسان الخشية، والأموال إذا لم يكن مع الإنسان فيها خشية فإن الإنسان أقرب ما تزيغ فيها نفسه وتضل، لأن للمال فريقا يجعل النفس أو يضل النفس عن الطريق المستقيم فيها إذا لم يكن هناك خشية عاصمة وتقوى تردع الإنسان عن العبث والضلال في هذا الجانب. في آيات الوصية الله يقول: يا أيها الذين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. طيب كيف نعالج هذه القضية؟ خشية التبديل في الوصية كيف نعالجها؟ أشهدك الموصي على أن ماله سيكون لفلان ويصرف في الجهة الفلانية، وبعد ما مات قلت ترى فلان يقول كذا، قلت كلاما غير الذي قاله، أحد يدري؟ ما أحد ولا أحد يعلم. من الذي يربي في النفس جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية منه؟ جاء بآية الصيام. ولذلك نفس العملية جاءت قضايا الأموال بعدها تماما، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل. تريد حق من حق من حقوقك أو من حقوق غيرك ظلما وعدوانا، فتعتدي على أموال الناس بالرشوة، تذهب ترشي الحاكم أو القاضي من أجل ينصرف لك القضية ويحكم لك على خصمك، أو القاضي نفسه يأخذ المال بالباطل ويأخذ الرشوة ويقضي بغير الحق. من الذي يردع هؤلاء جميعا؟ تربية التقوى في النفس. ومن أعظم ما يربي التقوى في النفس الصيام. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم. طيب وفي أثناء آيات الصيام يأتي آية الدعاء، لماذا؟ لأن فيه بين الصيام والدعاء امتزاجا وتزاوجا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وإن كان لفظ الحديث فيه إشكال لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث كثيرة أن الصائم له دعوة. حاصل لاحظ لما انتهى من الصيام من آيات الصيام وفرضيته قال إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جت آيات الدعاء في وسط آيات الصيام ليقول لك يا صائم لا تغفل عن الدعاء، فأنت حري بك، لأن العبادة التي تتعبدها عبادة فيها جانب من الإخلاص أعظم من غيره، لأن عبادة إيش؟ عبادة إيش يا أخواني؟ سرية، ما أحد يدري عنها ولا أحد يطلع عليها. من اللي يدري أنك صائم أو غير صائم؟ ما أحد يدري. تستطيع أنك في شهر رمضان تأكل طوال الشهر وتشرب ما شئت طوال الشهر ولا أحد يشعر، أليس كذلك؟ كل واحد يستطيع. لكن ما الذي يردعك وأن ترى الماء البارد وإلا ترى الطعام الحلو الذي، ما الذي يردعك عن ذلك؟ يردعك خوف خشيتك من الله سبحانه وتعالى. إذن أنت حقيق بك، ما دمت كذلك أن تقول يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وهنا بعد تستحضرني لطيفة أتحفكم بها جميلة، في كل الآيات المسألة في القرآن التي يرد فيها السؤال يكون الجواب مقرونا بقوله فقل، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الأنفال إيش؟ قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أما في هذه المسألة فلم تأتكم. لماذا؟ يبين أن أنه لا واسطة بين الخلق والخالق في قضية الدعاء، وأنه لا حاجة لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. يعني إذا جئنا ندعو الله سبحانه وتعالى ما نتوجه إلى محمد ونقول يا محمد اشفع لنا عند ربك واجعله يغفر لنا ولا إيه، لا ما نقول هذا مباشرة، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يلغي الواسطة حتى في الإجابة ليبين أنه لا واسطة بين الله وبين خلقه في الدعاء والعبادة، والدعاء هو عنوان العبادة وسرها وأصلها ومخها. لاحظتم كيف؟ كل آيات المسألة في القرآن جاءت فيها قل إلا هذا الموقف. لاحظوا أيضا ويسألونك عن الجبال فقل، هذه الآية الوحيدة اللي فيها فقل. ليه؟ لأن هذا شيء ما بعد وقع إلى الآن، جاء بالفاء اللي فيها التركيب. أما كل المسائل السابقة كلها أشياء وقعت وانتهت. رأيتم الدقة فيه في القرآن، ما هي بعبث يا إخوان إنه والله اختلفت الآيات وقدم فلان على فلان لأشياء مثلا فنية مجردة، لا، هناك أسرار هنا بدون كل. وفي كل المسائل أظنها 12 مسألة، كل المسائل فيها قل، ويسألونك عن الجبال فيها فقل. شوف كيف جاءت كذا وجاءت كذا وجاءت كذا. الله أكبر. طيب الثاني يفيد في معرفة أسرار التشريع. لما تتعلم يعني حكمة تقديم كذا على كذا يفيدك في أسرار التشريع. مثلا تقديم الصلاة على الزكاة، دائما وأقيموا الصلاة وإيه؟ وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في كثير من المواضع. لماذا؟ لأن الصلاة أهم من الزكاة، أليس كذلك؟ تارك الصلاة يعتبر كافرا على صحيح من قول العلماء، وتارك الزكاة ليس كافرا، تارك الزكاة بخلا لا جحدا، تارك الزكاة بخلا ليس كافرا، ما يعد نعم يقاتل على ترك الزكاة ويعاقب وإلى آخره ويؤخذ شطر ماله، لكنه لا يعد من الكفار ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة. لاحظ هذه، هذا واحد. شيء ثاني، إن إقامة الصلاة سبب لكثرة المال، إقامة الصلاة سبب لكثرة المال، فإذا أقيمت الصلاة جاءت الأموال فوجبت الزكاة. شوف الاقتران بينهما، ما كان عبث أيضا. وأمر أهلك بالصلاة وإيش؟ واصطبر عليها. إيش؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني إذا أمرت أهلك بالصلاة واصطبرت عليها جاءك رزق من الله. رجال لا تلهين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليوفيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالذين يرتدون المساجد ويعكفون فيها ويطيلون العبادة يرزقهم الله سبحانه وتعالى من غير أن يحتسبوا. لا، إذن الصلاة وإقامتها على وجهها اللائق سبب لوجود المال بيد الإنسان، فتجب عليه بعد ذلك إيش؟ الزكاة. شوف الاقتران هذا ما جاء عبث، فيظهر لك أسرار التشريع وأسرار تقديم بعض الأشياء على بعض. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إيش؟ ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يا إخواني، هل يمكن حفظ الفرج من دون غض البصر؟ ها؟ هذا عسير صعب. من أطلق بصره فهو على شفا هلكة، يخشى عليه من الخطر. ولذلك جاء تقديم غض البصر على حفظ الفرج، علما بأن المقصود الأعظم هو إيش؟ حفظ الفرج. وحرم على الإنسان إطلاق البصر لما يسببه من عدم صيانة الأعراض والوقوع في الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. فقدم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بمناسبة هذه الآية فيها لفتة غاية الروعة والجمال، هذه الآية يقول الله عز وجل فيها قل للمؤمنين يغضوا, قل للمؤمنين يغضوا. قل للمؤمنين ماذا؟ ما جاء الأمر؟ الأمر ما ذكر في الآية. كلمة يغضوا ليس فيها الأمر, كلمة يغضوا جواب الأمر, كلمة يغضوا جواب الأمر, ما ذكر الأمر في الآية. الأمر محذوف يدل عليه المذكور تقديره قل للمؤمنين غضوا, ماذا يحصل منهم؟ يغضوا. طيب ليه ما ذكر الأمر؟ يعني كأنه من حين ما تريد أن تتلفظ بذلك يأتي الامتثال المباشر من المؤمنين, لأن هذه قضية ملازمة للإيمان ومن مستلزمات الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها. كأنه يقول من حين ما تأمرهم يأتي التنفيذ, ولذلك جاء التنفيذ من دون أمر, جاء التنفيذ من دون أمر. وفيها لفتة ثانية بعد أيضا جميلة, قال قل للمؤمنين يغضوا إيش من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم. ولا فروجها فروجها ليه؟ لأن البصر ما يغض كله يا أخوان, الإنسان بالعكس أكثر ما يرى مباح له, ترى المسجد وترى إخوانك والمصلين والغتر والشم والجدران والسقوف والمكيفات والهواء والربيع وأشياء كثيرة ترى. المحرم عليك شيء, عورات الناس ومحارم فقط, نساء الأجنبيات وما حرم عليك من عورات الناس. ولذلك جاء منة تبعيضية, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم, منها مو بكلها يغضوها, لو أمرنا بغضها كلها كان يجب على كل واحد منا إيش؟ أنه دائما يمشي وهو مطرف إلى الأرض أو يمشي وهو مغمض العينين, لكن لا. أما حفظ الفرج فهو واجب كله, يجب عليك أن تحفظ فرجك. الأصل في الفروج التحريم, الأصل في الأبضاع والفروج التحريم. ولذلك إذا اشتبه عليك حلال من الفروج بحرام فالأصل ماذا؟ الحرمة. يعني واحدة من الثنتين ذولي رضعت معك بس ما تدري من هن, ما تدري من هي من هن, فالأصل ماذا؟ تغليب جانب التحريم ولا تغليب جانب الحلف؟ اي نعم, تغليب جانب التحريم. ليه؟ لأن الأصل في الفروج التحريم, الأصل في الفروج التحريم, ما يحل لك منها شيء إلا برخصة شرعية. ولذلك قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم إيش حافظون إلا على, إلا على إيش؟ أزواجهم أو ما ملكت, فقط ما يحلك من النساء ومن الفروج كلها إلا الزوجة وملك اليمين. الملك اللي تملكه أنت بيمين, مو بل يملك ولد ولا تملك زوجة, والذي لك فيه شرك أيضا. لو اشتركت أنت واثنين من زملائك وقالوا خلاص احنا متبرعين بحقنا لك, يعني لن ننكحها, انت انكحها, ما يجوز خلاص, هذه مشتركه, اذا ما كانت خالصه لك ما يجوز لك تغليبا لجانب الحظر في الفروج. لاحظتم معي كيف الدقه في هذا الموضوع؟ ولكون النظر في حق الرجل اشد منه في حق المراه قدم الامر للمؤمنين على الامر للمؤمنات. لاحظتم؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير, خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن. لا شك إن فتنة الرجل بالمرأة أشد من فتنة المرأة بالرجل, يعني من حيث إن الرجل هو الطالب والمندفع بخلاف المرأة فهي المطلوبة والمدفوعة. الرجل عنده جانب الإقدام والجنوح الغريزي والسرعة, سرعة الاستجابة في هذا المجال أقوى من المرأة. فقدم في الآية, لاحظ هذا هذه كلها يا إخواني ماذا أسرار عجيبة في هذه الآية. ولو بعد يعني جلسنا نتحدث وننقل أقوال العلماء وما ذكروه وقرأتم أيضا في كتب التفسير لوجدتم العجب العجاب. طيب, إذن يفيد هذا العلم في معرفة أسرار التشريع وحكم الأحكام. ك كما أنه أيضا يعين على فهم معنى الآيات وتحديد المراد منها. نعم أحيانا يختلف المفسرون، فبالسياق أو بالمناسبة تستطيع أن تحدد الصحيح من الأقوال، الصحيح من الأقوال، أو تفهم المعنى أيضا، مثل ما ذكرنا لكم أيضا في سورة الصافات، الله سبحانه وتعالى والصافات صفاء فالزاجرات زجرة. اختلف العلماء في الصافات، لكن الصحيح أن الصافات هي الملائكة، لقوله في آخر السورة، هذا من أوجه التناسب بين أول السورة وآخرها، لقوله في آخر السورة وإنا لنحن الصافون، حكاية عن الملائكة، وإنا لنحن المسبحون. طيب، وكذلك به يتبين لك سر التكرار في قصص القرآن، وأن كل قصة أعيدت في موطن فلمناسبتها ذلك الموطن، ولذلك ترى اختلاف ترتيب القصة ونظمها بحسب اختلاف ترتيب القصة ونظمها بحسب المناسبة، وإن كانت متحدة في أصل المعنى. ننتقل بعد هذا إلى أنواع علم المناسبات. هناك قواعد الحقيقة، لكن يعني ما هي بهذه القوة، تحتاج إلى جرد واستقصاء على ما استقصيتها. لكن ننتقل إلى أنواع علم المناسبات. المناسبات في القرآن ثلاثة أنواع: مناسبات في السورة الواحدة، هذا النوع الأول. النوع الثاني مناسبات بين السورتين. النوع الثالث مناسبات عامة مطلقة، إما تتعلق بالألفاظ، إما تتعلق بأول القرآن، إما تتعلق بالمدني والمكي، عام غير مقيدة. نتحدث عن هذه الأنواع واحدا تلو الآخر، ونذكر ما يندرج تحته من أقسام، لكن لا على سبيل الاستقصاء لأن الوقت لا يسمح بهذا. فنقول النوع الأول المناسبات في السورة الواحدة، ويتضمن أقساما منها. الأول المناسبة بين أول السورة وخاتمتها. تجد في الغالب أن أول السورة وخاتمة السورة يتحدثان عن قضية واحدة، ليبين لك وجه الصلة بين أول السورة وبين آخر السورة، وأن ما تضمنته السورة يخدم هذه القضية التي جاءت السورة حديث عنها. خذ على سبيل المثال سورة البقرة، ماذا يقول الله فيها؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. هذا حديث عن من؟ المتقين، صفاتهم التي ينبغي أن يتصفوا بها، لكن من دون أن يتحدث عن قوم بعينه، وأن هناك ناس اتصفوا بها أو لا، لكن المتقون هذه صفاتهم. دعونا نقرأ في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. هذه السورة يا إخواني كما ذكرت لكم تحدثت عن بني إسرائيل، وأن الله سلب منهم الخلافة في الأرض. لماذا؟ لأنهم تعنتوا، لم يطيعوا، خالفوا، كفروا، قتلوا النبيين، فعلوا الأفاعيل، فسلب الله منهم الخلافة والتفضيل على العالمين. قال يا هذه الأمة انتبهوا، هذه الأمة انتبهوا، سلب عنكم الخلافة إذا فعلتم مثل ما فعل بنو إسرائيل، فدونكم الأوامر ودونكم النواهي ودونكم النظم التي تنظم حياتكم والأحكام التي يجب عليكم أن تلتزموا بها. وجاء الآيات في الأحكام في القصاص والوصايا والصيام والحج والصلاة والزكاة والعدد والطلاق والربا والديون والبيوع والرهن وأشياء كثيرة والصدقات وما يتصل بها. وصف ذكر لنا من هي صفات المتقين، هم كذا وكذا وكذا، وذكر في الأخير من هذه الأمة ماذا حصل منها استجابت ولا فعلت كما فعل بنو إسرائيل؟ استجابت، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون أيضا آمنوا معه بالله وملائكته، قالوا سمعنا وأطعنا. يعني كل ما ورد في هذه الآيات وفي هذه السورة التي تسمى فسطاط القرآن لكثرة ما فيها من الأحكام والأوامر والنواهي، استجابوا لها ونفذوها وطبقوها بحذافيرها. من أول السورة يختم آخر، يعني فيه صلة بينهما ولا ما في صلة؟ في صلة عظيمة. ما جاء آخر السورة يقول والله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. انتهت سورة البقرة. لا، جاءت بما يوافق أولها. خذ مثال ثاني، خذ سورة المؤمنون، ماذا يقول الله في أولها؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هذا أول السورة عن فلاح المؤمنين، آخر السورة عن عدم فلاح الكافرين. وش يقول الله في آخرها؟ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أول السورة تحدث عن قضية، ثم يعيد نفس القضية لكن من جانب الآخر، لكن في نفس القضية، قضية الفلاح وعدم لمن تكون ومن يحرم. مثلا سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك، إيش كتاب كتاب أنزلناه، من إذا كمل ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك، نعم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، إلى آخر الآية. ثم في آخر آية هذا الكتاب أنزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، آخر آية تعيد على نفس القضية، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا الذي تقدم لك في الآيات بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. شوف لاحظ كيف بدأت وانتهت السورة بموضوع واحد، بموضوع واحد. وهكذا لو جلت في القرآن الكريم يمينا ويسارا وجدت أن هذه قضية واضحة جدا بوجود التناسب. الصفات نفس العملية، والصفات صفة، وفي آخرها الحديث عن الملائكة وزعم المشركين أنهم بنات الله وكلام الملائكة على أنفسهم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين إلى آخر الآية. هذا واحد. طيب، ثاني المناسبة بين الآية والتي تليها، المناسبة بين الآية والتي تليها، وهذا كثير، وخصوصا بين الآيات اللي يحدث بينها يعني انتقال في الموضوع. أما الآيات التي تعتبر ذات موضوع واحد ما يحتاج إلى ذكر المناسبة. يعني مثال ذلك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب. يعني يحتاج تقول مناسبة قوله واستبق الباب بقوله ولقد همت به، ما يحتاج، هي قصة واحدة. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال يا أبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون. يحتاج تعقد مناسبة بين هذه الآيات؟ ها؟ لا، لأنه الآيات هذه كتلة واحدة، شيء واحد، ما تعقد مناسبة بينها. لكن تعقد مناسبة دائما بين آية وآية كل واحدة منها تتضمن موضوعا شبه مستقيم. طيب، من الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة، وسيأتينا هذا إن شاء الله مفصلا حينما تعرض تفسير سورة الفاتحة، قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. العبد أولا حمد الله وأثنى عليه ومجده وذكر المحامد والكمالات التي يستحقها الرب سبحانه وتعالى. بعد هذا كأنه بلغ درجة الإحسان اللي كأنك تعبد الله، إيش؟ أن تعبد الله كأنك إيش؟ تراه. شوف فيها إشارة لمرتبة الإحسان اللي أعلى مقامات الدين. مقامات الدين مرتبة كالتالي: أولا إيش؟ الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا في الظاهر، ثم الإيمان، ثم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، يعني كأنه بين يديك سبحانه وتعالى من شدة استحضارك لعظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. تعبد الله كأنك ترى، فالإحسان مرتبتان بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس المقصود أن تستحضر مجسد لسانك تستغفر الله تعالى الله عن ذلك، ليس كمثل لكن يبلغ من درجة قرب الإنسان لله سبحانه وتعالى ومحبته له وزوال جميع العوائق والسياج بين العبد وبين ربه، أنه كأنه الآن أمام الله سبحانه وتعالى. ما هو بيستحضر جسم، لا، استغفر الله، معاذ الله أن يكون ذلك من مسلم. فإن لم تستطع هذه المرحلة فهناك مرحلة ثانية أقل منها، أن تستشعر أن الله الآن يطالعك ويراقبك وينظر إليك. هذه المرتبة الثانية. الآية هنا أشارت إلى المرتبة الأولى من مراتب الإحسان. ما هي المرتبة الأولى؟ تعبد الله كأنك ترى. طيب كيف؟ العبد يا إخواني في أول آيات يتكلم عن غائب ويثني عليه، هو الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم ينتقل مباشرة إياك نعبد، كأنه يخاطب أحدا أمامه، يقول إياك نعبد. كيف انتقلنا؟ تسمى عند العلماء إيش؟ الالتفات، الذي هو شجاعة العربية. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين. بعد ما أثنى اعترف، لأنه يعني دائما إذا أردت أن تحوز على مطلوبك تثني أولا ثم تعترف، تقول للملك: أنت الملك اللي سارت بذكر جودك الركبان، وتحدث العالم بأخبار كرمك، ونالت عطاياك أهل الوبر والمدر، وتتكلم من الكلام هذا علشان يعطيك، ثم تقول أيضا تعترف: وأنا واحد من شعبك المساكين الذين هم فقراء إلى عطاياك العظيمة. مثلا لما تعترف يكون ذلك أعظم لاستدرار عطف الملك، أليس كذلك؟ كذلك هنا، ولله المثل الأعلى. تثني على الله ثم تعترف بين يديه بالعبودية: أنا عبدك الذي لا يستغني عنك، أنا عبدك الفقير بين يديك، بحاجة إلى عطاياك ومواهبك الكريمة، وإلى أن تجيب سؤالي وتعطيني مسألتي. لاحظتم؟ ثم يقول: إياك نستعين. هنا في هذه الآية يقول الله في الحديث القدسي: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي إيش؟ ما سأل. ولعبدي ما سأل. فإذا سأل وين اللي بيني وبين عبدي؟ إياك نعبد لله وإياك نستعين للمخلوق. طيب إياك نستعين وش مناسبتها للآية اللي بعدها؟ وبل الآيات كلها وش مناسبتها لما بعدها اللي هي اهدنا الصراط المستقيم. إنك الآن لما أثنيت واعترفت بالعبودية واعترفت بأنك لا تستعين إلا بالله، قيل لك يا عبد تعطى وقل يسمع لك، ولذلك تقول اهدنا الصراط المستقيم. وهذا هو نص ما ورد في السنة أن العبد يبدأ بالمسألة مباشرة، يقول اغفر لي ارحمني اجبرني عافني كذا، ولا يقدم بين يدي مسألته ثناء وحمدا وتمجيدا لله سبحانه وتعالى. لا بد من هذا، من صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد منه، لكن بحكم أن الصلاة تتضمن الصلاة عن النبي فما في إشكال. صلاة ما في صلاة عندنا لو فيها صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا كأنك يعني بعد ما تنتهي تقول صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون جئت بالدعاء كاملا، فيقال هذا دعاء مستجاب لأنه قد تضمن شرائط الإجابة. طبعا إذا كمل الإنسان الباقي خالف الصلاة كإطابة المطعم والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. لاحظتم معي يا أخوان؟ الحاصل لاحظ وجه التناسب بين، طيب ليه ما قال إياك نستعين وإياك نعبد؟ لأن الاستعانة متقدمة على العبادة، أليست الاستعانة متقدمة على العبادة؟ الاستعانة ليست قبل العبادة، يعني لولا عون الله لك عبد ما تعبد، عون الله متقدم على عبادتك. طيب لماذا أخر الاستعانة؟ من حكم تأخيرها لتكون مناسبة لما بعدها، يعني تقول إياك نستعين، طيب إيش تريد يا عبد؟ قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا أهم ما أريد العون فيه يا رب. كانت بالترتيب الوجودي لقال العبد إياك نستعين وإياك نعبد يا الله اهدنا الصراط المستقيم، لكن ليه بالترتيب الوجودي؟ فيه مناسبة تقتضي أن يقدم أحدهما على الآخر. طبعا قدم العبادة لأنها هي المقصود الأعظم، ولأنها حق الله، ولأنها أنسب أيضا بما قبلها. شوف المناسبة، إياك نعبد هذا كله حق لله، الحمد لله رب العالمين، والرحمن الرحيم، ومالك يوم الدين، هذه كلها لمن؟ لله، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. إيش يقول الله؟ هذه إيش؟ بيني وبين عبدي نصفين، إياك نعبد لله، هي جت إلى الجزء اللي فيه حق الله سبحانه وتعالى، أما إياك نستعين جاءت في الجانب الذي فيه حق العبد. لاحظ كيف يا أخواني وضعت آيات القرآن في غاية من الدقة. طيب هذه المناسبة بين الآية والتي تليها. الثالث من المناسبات بين الآيات في السورة الواحدة المناسبة بين حكمين في الآية أو الآيات. صار الوقت أذكركم بالمثال الذي ذكرته قبل قليل اللي هو مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كيف رتب بين هذين الحكمين، وأيضا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف رتب بين هذين الحكمين. طيب ومنه أيضا المناسبة بين اسم السورة ومضمون السورة، ومضمون السورة. وما أدري تذكرون لما أشرت إلى هذا في سورة الكهف، كيف إن سورة الكهف ذكرت فيها الفتن، فتنة العلم وفتنة السلطان الذي يفتن الناس على الدين، وكيف خرج الفتية المؤمنون مهاجرون بدينهم لله سبحانه وتعالى، وكذلك تقال فيها فتنة المجتمع الكافر. طيب وفتنة الجلسة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه، وفتنة المال واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وفتنة إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين أبدا، للظالمين أبدا. وفتنة العلم حينما سئل موسى من أعلم الناس؟ قال أنا، فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، وقال إن لي عبدا في مجمع البحرين عنده علم من علمي لا تعلمه أنت يا موسى، تذهب إليه. وذهب موسى يطلب العلم. العزة التي كانت عند موسى والثقة، قال له الله ما تقول هذا مرة ثانية، رد العلم يا الله، قل الله أعلم. عتب الله، نص الحديث في البخاري، عتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه. والعتب يكون بين من يا أخي؟ العتاب يكون بين الأحباب. طيب، فذهب موسى وطلب العلم. ثم فتنة الملك في قصة من؟ في قصة من؟ في القرنين. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أنت بين خيارين، إما أنك تحسن إليهم وتغدق عليهم الأموال وتعطيهم وتمنحهم وتكرمهم، وإما أن تفتك بهم وتفعل بهم الأفعال، أحد خيارين. فماذا فعل ذا القرنين؟ قال أما من ظلم، نجح في الامتحان، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا، وأما من آمن وعمل صالحا إيش؟ فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. نجح في الامتحان ولا رفض؟ نجح في الامتحان. شوف النجاة من فتنة هذه. إذا ذكرت فيها عدة فتن. سميت السورة سورة الكهف، كأنها إيش؟ من قرأها وفهمها وتدبرها كهف ملتها، يعني ملجأ وعاصم. ولذلك تذكروا يا أخوان في حديث العصمة من فتنة الدجال يتعلق بسورة الكهف، ولا لا؟ من حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف عصمة من فتنة الدجال. إيه ارتباط ولا ما في ارتباط؟ في ارتباط، سبحان الله. هذا مثال. ولو أخذنا متابع الأمثلة في العلاقة بين السورة مضمونها واسمها لوجدنا يعني عجبا من العجب. مثلا خذ مثلا سورة الشرح. الشرح طبعا أخذت من قوله ألم نشرح لك صدرك. العلاقة بينهم يعني ما سميت مثلا ألم نشرح الصدر، سورة الصدر، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، سورة الظهر، أو سورة اليسر، أو سورة الفرج، لا، سورة الشرح. لماذا؟ لأن هذه السورة تضمنت أنواعا عجيبة من أسباب شرح الصدر، أسباب شرح الصدر. حتى نتم هذا الموضوع في هذا اللقاء، لعلي يعني أمر على عجالة بالبقية. النوع الثاني أيها الأحبة، المناسبات بين السورتين، ويتضمن أيضا أقساما نذكر منها. المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة التي قبلها، فاتحة السورة وخاتمة السورة التي قبلها، وهذا كثير في القرآن الكريم. خذ مثلا سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إيش بداية الآية؟ وقل الحمد لله. طيب، انتهت سورة الإسراء، نبدأ بسورة الكهف. مش تبدأ به سورة الكهف؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قل الحمد لله، الحمد لله. ومثلها أيضا في سورة الواقعة، حينما قال الله سبحانه وتعالى سلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إيش بعدها؟ سورة إيش؟ الحديث. وإيش أولها؟ سبح لله. سبح لأنه سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شفت التناسب؟ في آخر سورة الأحقاف قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ أي هذا بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. طيب إيش بعدها سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. سورة الطور فسبحه وإدبار النجوم. طيب بعدها سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فالحاصل نجد هذا كثير في القرآن تناسب بين أول السورة وبين خاتمة السورة التي قبلها وهذا يبين لك كمال الارتباط في القرآن الكريم. طيب المناسبة بين مضمون السورة والتي تليها أيضا المضمون والمضمون يعني موضوع هذه السورة وموضوع السورة التي تليها تجد أيضا عند التدقيق هناك مناسبة. طبعا قد تظهر للإنسان من غير كلفة وذكرناه في المقدمة أنه ينبغي أن يؤخذ هذا العلم حسب ما يتجلى للعبد على ضوء اجتهاده وما وراء ذلك من التكلفات لا يريدها لكن ما تجلى لنا وظهر نقول به وما خفي عنا نكله إلى عالمه ونقول قد يؤتيه الله سبحانه وتعالى من هو غيره. ماذا يقول الله عز وجل مثال ذلك على التشابه في مضمون السورتين سورة الضحى وسورة الشرح. سورة الضحى وسورة الشرح سورة الضحى ذكرت ماذا؟ ذكرت نعم الله الحسية على محمد صلى الله عليه وسلم الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ففيها ذكر النعم الحسية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة الشرح مضمونها ذكر النعم المعنوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ففيه ذكر للنعم المعنوية. ومثال أيضا آخر سورة الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران. سورة الفاتحة ذكرت فيها ثلاث طوائف من هي المنعم عليهم والمغضوب عليهم وإيش والضالين ثلاث طوائف ونفس هذه الطوائف ذكرت كذلك بنفس هذا الترتيب أول ما ذكر في سورة البقرة المنعم عليه المتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الذين يقيمون الصلاة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخره. ثم ذكر وإطناب في حال اليهود وهو المغضوب عليه وذكر الله غضبه عليهم في هذه الآيات أيضا. وفي سورة آل عمران ذكر الله النصارى وأطنب في ذكره في قرابة 80 آية من أول السورة كلها تتحدث عن النصارى وتناقشهم في أحوالهم وأخبارهم وموقفهم من عيسى عليه الصلاة والسلام. لاحظ سورة الفاتحة ذكرت الطوائف الثلاث سورة البقرة ذكر المؤمنون واليهود سورة آل عمران ذكر النصارى. وفي سورة النساء ذكر اليهود مرة أخرى والمؤمنون واليهود وفي سورة المائدة ذكر النصارى. شوف لاحظ كيف التزاوج يعني بعض السور كأنه يوضح بعضه ويكمل بعضه. فالقرآن يعني كتلة مترابطة محكمة النسج. طيب هذا القسم الثاني في المناسبات بين السورتين. القسم الثالث والنوع الثالث المناسبات العامة وهي المناسبات التي يذكرها العلماء مطلقة في القرآن الكريم من غير تقييد وهذه كثيرة جدا لكن نذكر منها على سبيل المثال المناسبة بين أول القرآن وآخر القرآن. أول القرآن لاحظ معي ذكر الله من أسمائه ثلاثة الحمد لله ورب ومالك يوم الدين ثلاث أسماء ذكرت في الفاتحة مما ذكر. ف هي نفس الأسماء التي رددت في آخر سورة من القرآن. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. لاحظ كيف بداية أول سورة في القرآن نهاية آخر سورة، وهذه أشار إليها يعني جملة من أهل العلم، وذكروا أن مدار الأسماء والصفات كلها على هذه الأسماء الثلاثة، ومدار الأمر والنهي والشرع والكون والقدر على هذه الأسماء الثلاثة، الرب والإله والملك، لأن الرب الذي يربي بالنعم ويعطي، والإله هو الذي تصرف إليه جميع العبادة، والمالك هو الذي بيده القهر والجبروت والملك والكبرياء والعظمة والتدبير والتصرف المطلق. فكل أسماء الحسنى والشرائع والقدر والكون مبني على هذه الأسماء الثلاثة، مبني على هذه الأسماء الثلاثة التي ذكحت أو ذكرت في سورة الفاتحة وذكرت في سورة الله. من النماذج على هذه المناسبات العامة ذكر في نصف القرآن الأول هناك سورتان افتتحتا بيا أيها الناس، يا أيها الناس هي سورة النساء وسورة الحج، ما افتتحت يعني غيرهما من السور يا أيها الناس إلا هاتين السورتين. سبحان الله، تلاحظ أن الأولى منهما ذكرت بداية الخلق والثانية ذكرت نهاية الخلق. قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا في سورة إيش؟ النساء. في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم، نفس البداية، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. وما يغيب عني أن أذكر لكم هذه اللطيفة أيضا، كيف أن الله ذكر قال تذهل كل مرضعة، ما قال كل مرضع عما أرضعت. العادة أن المرأة تسمى مرضع، ليه؟ لأن كل شيء لا يشارك الرجل فيه المرأة يطلق اللفظ فيه على المرأة بلفظ مذكر. هل يقال المرأة حائضة؟ يقال حائضة ولا حائض؟ حائض، لأنه ما تشارك فيه الرجل، ما في حاجة للتأنيث، لأنه شيء تنفرد به المرأة. وهل يقال امرأة حاملة ولا حامل؟ ها؟ حامل، لأن الرجل ما يشاركها في هذه الصفة. لكن لو قال لك رجل رأيت امرأة حاملة، ايش تفهم منه؟ انها تحمل شيء على رأسها. ليه؟ لأنها تتفق هي والرجل في هذه الصفة، الحمل على الرأس تتفق هي والرجل فيه ولا ما تتفق؟ على الرأس ولا على الكتفين؟ المهم شيء محمول معه. رأيت امرأة حاملة طفلة، حاملة، ليه؟ لأن الحمل هذا تنفرد به المرأة ولا تشترك فيه مع الرجل؟ فلما اشتركت فيه مع الرجل لازم تأتي تأتني. ولو قالك الآن رجل رأيت امرأة حاملة، يروح ذهنك اللي في بطنها ولا شيء ظاهر؟ شيء ظاهر، هذا يدل على أنه ذكي وعالم باللغة. طيب، وفي هذه الآية يوم تذهل كل مرضعة، يقول الفرق بين المرضع والمرضعة من دقائق اللغة إن المرضع هي المرأة التي اتصفت بالإرضاع، يعني في فترة الإرضاع، هذه امرأة مرضع، يعني هي الآن في زمن الحولين التي يعني تعطي أو تدر فيه اللبن، يقال لها امرأة مرضع. فإن كانت ترضع صبيا في نفس الوقت يقال امرأة مرضعة، زيادة المبنى تدعى زيادة المال. مرضعة المرأة التي إيش؟ ألقمت الصبي إيش؟ ثديها. طيب، الآية ذكرت أي النوعين من النساء؟ ها؟ ذكرت النوع الثاني الشديد ولا الخفيف؟ الشديد. يوم تذهل كل مرضعة، ما قال المرضع عما أرضعت، يعني الآن لو قامت القيامة وامرأة كانت تتمشى في السوق وهي ممن يرضع في العادة وذهلت، هذا مستغرب؟ مو مستغرب. المستغرب إيش؟ أن واحدة وضعت ابنها على في حجرها ثم ألقمته ثديها وترضعه فذهلت عن ذلك الرضيع، وانصرفت عنه بالكلية ما كان بين يديها أحد. هذا أبلغ. ولذلك الآية ما قالت يوم تذهل كل مرضع عما أرضعت، علما بأنه أخصر، لكن المراد ما هو أبلغ وأدق وأليق في المقام. هذا من الأمثلة على مثل هذه المناسبات العجيبة في القرآن الكريم، وهذا غيظ من فيض من علوم القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته ويتدبرونه حق تدبره، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يتلون القرآن أنا الليل وأطراف النهار الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم غيره، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنات جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. دقيقتين يلا عندك فاصلة.